قبل صلاة الجمع. وأما إذا كان جمع وهو لا يزال في البلد فلا يسوغ له الجمع فتكون صلاته في غير وقتها.
يقول السائل: صليت النافلة بعد الفريضة وإذا بالإمام يكبر لصلاة الجنازة، هل أقطع النافلة وأصلي على الجنازة؟
قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا تقطع الصلاة التي دخلت فيها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت دخلت في عبادة فلا تبطلها. آخرون يقولون: يحسن أن تقطعها، لأن صلاة الجنازة تفوت وتذهب عليك، والنافلة ما تفوت عليك، فتقطعها وتدرك صلاة الجنازة، لأن فيها قراط من الأجر، والقراط كالجبل العظيم، فلا تفوت على نفسك هذا. ثم النافلة بإمكانك تؤديها بعد صلاة الجنازة، ولعل هذا أولى، لأن هذا جمع بين الحسنيين. النافلة لا تفوت، فلست قطعتها لتتركها، وإنما قطعتها لتؤديها بعد الجنازة، فتؤدي وتصلي صلاة الجنازة لتحصل على هذا الأجر، ثم تصلي النافلة بعد هذا. ويحسن بالإنسان في الأماكن التي يتحرى أن يكون فيها جنازة أن لا يبادر بالنافلة، لأن الوقت فيه ساعة، فنافلة الصلاة التي بعدها من بعد السلام حتى خروج الوقت، كل هذا وقت للنافلة. فمثلا نافلة الظهر من بعد سلام الإمام من صلاة الظهر إلى الساعة 3:30 وزيادة، كل هذا وقت للنافلة. صلاة المغرب نافلتها من بعد صلاة المغرب إلى دخول وقت صلاة العشاء حينما يؤذن لصلاة العشاء، كل هذا وقت للنافلة. فما يحصل للإنسان أن يبادر بالنافلة التي بعد الفريضة حتى ينظر، أولا يأتي بالتسبيح الوارد، لا يفوت على نفسه التسبيح والتكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كان هناك جنازة فهو يصلي عليها قبل أن يدخل في النافلة، ثم النافلة فيه ساعة ولله الحمد.
يقول: هل الأكل والشرب بالشمال جائز؟
لا يجوز هذا، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن تكون اليمين للفضل، للسلام، والأكل والشرب والأخذ والعطاء وغير ذلك من الأمور الحسنة، والشمال لما يستقذر، للاستنجاء، للمسح الأوساخ من الفم أو الأنف أو غير ذلك، فالشمال لما يستقذر، واليمين لما هو حسن وما هو مرغوب فيه. ولا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله، فقد أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لس ما أستطيع. قال: لاستطعت، يقول الراوي، فما رفعها إلى فيه، عوقب والعياذ بالله، لأنه قال: ما أستطيع، يعني ما تعودت، ما أعرف إلا آكل بالشمال. فقال له النبي، دعا عليه، قال له: لاستطعت، فما رفعها إلى فيه. فينبغي للإنسان أن يحذر ما يدعوه إليه الشيطان وما فيه مشابهة للكفار من تقديم الشمال في كثير من الأحيان.
يقول عودت أهلي أهل بيتي بعدم إلقاء الطعام الفائض بعد الأكل في الزبالة، وإنما يتم التصدق به على الفقراء، فهل هي صدقة مقبولة؟
نعم، أي شيء ينتفع به الفقير إذا تصدقت به عليه نفعك بإذن الله. ويحصل للإنسان أن لا يقصر نفقته على ما فضل من طعامه أو ما زاد عنه، وإنما يواسي إخوانه الفقراء مما يأكل قبل أن يأكل، ومما يلبس، ومما هو يستعمله لنفسه، فيعطي إخوانه، لأن ما يعطيه ليس للفقراء وإنما هو له في الحقيقة، هو يعطي هذا العطاء له، يدخر له عند الله جل وعلا. فلا تدخر لنفسك الردي وتترك الطيب، اجعل لنفسك شيئا من الطيب ومن المتوسط.
يقول السائل ما حكم الصدقة إذا تصدق المرء بثيابه وأثاث بيته القديم عندما يشتري جديدة؟
هذا حسن، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل للإنسان إذا اكتسى أو اتخذ شيئا جديدا وعنده شيء زائد أن يتصدق به.
يقول السائل نسيت قراءة فاتحة الكتاب في ركعة في صلاة المغرب وكنت في جماعة، فلما انتهت الجماعة قمت وأتيت بركعة ثم سجدت بالسهو ثم سلمت، فماذا ترون؟
هذا إذا كنت مأموما فلا يلزمك أن تأتي بركعة، لأن قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه على قول قوي للعلماء رحمهم الله. وأما إذا كنت وحدك أو إماما فإنها تسقط الركعة التي تركت منها الفاتحة وتقوم التي تليها مقامها.
يقول السائل بعد صلاة الفجر هل يجوز ركعتي الطواف قبل الشروق؟
نعم، إذا طفت بعد صلاة الفجر فتصلي الركعتين لو لم تطلع الشمس، لأن صلاة ركعتين بعد الطواف هذه سنة، وهي من ذوات الأسباب. الطواف في ذلك الوقت من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في كل وقت. فمثلا دخلت المسجد بعد العصر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، دخلت المسجد بعد صلاة الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، طفت بعد العصر صل ركعتين، طفت بعد الفجر صل ركعتين. أنت جالس في المسجد بعد صلاة العصر لو قمت تصلي ركعتين قلنا لك لا يجوز، لأن الوقت وقت نهي. تقول وذاك الذي أمرته بالصلاة، نقول هذا عنده من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره.
يقول السائل هل السنة السواك مع الوضوء أم قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة؟
السواك له مواطن كثيرة يستحب فيها، يستحب السواك عند الوضوء، ويستحب السواك عند الدخول في الصلاة، ويستحب السواك عند قراءة القرآن، ويستحب السواك عند إطالة السكوت، ويستحب السواك عند كثرة الكلام، ويستحب السواك عند دخول المنزل، وهكذا مواطن كثيرة يستحب فيها السواك، ولا يقال يكفي بعضها عن بعض، وإنما هي مستحبة وسنة. إذا أتى بها المسلم فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا حرج. ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، يعني يستحب أن يأتي بالسواك في هذه المواطن. وعند تغير رائحة الفم، وعند أكل شيء فيه رائحة كريهة كالبصل والكراث ونحوها، وهكذا يستحب السواك في مواطن كثيرة.
يقول السائل: لي دين عند محتاج وهو وفي إذا جاء يسدد، وأحيانا أقول له قد كان عندك لي من دين هو لك من الزكاة، فهل يجزئ ذلك؟
لا يا أخي، ما يجزي أن تجعلها من الزكاة، لك أن تعطيه من الزكاة، فإن ردها عليك وفاء فلا بأس، لكن يكون عنده لك 1000 ريال مثلا لا تدري يجي أو ما يجي، فتقول له 1000 الذي عندك لك زكاة، ما يجوز هذا، لأنك جعلته وقاية لمالك، وإنما تعطيه من الزكاة ما شئت، ثم إن رده عليك سدادا فخذه، إذا قال لك جزاك الله خير هذا 1000 الذي أعطيتني هذا التي تطلبني، خذه يا أخي، أنت تطلبني 1000 ريال سلف هذا هو فخذه. وأما أن تقول له 1000 الذي عندك هو لك من الزكاة فلا يجوز.
يقول السائل: نصلي جماعة في مصلى السوق، وأربع نفر بإدارة السوق يصلون منفردين جماعة، ويؤخر المذكورون الصلاة عن وقتها، فما صحة صلاتهم؟
أولا، تأخير الصلاة في الوقت لا بأس به، كأن ينتظر الجماعة أو ينتظر من يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الجماعة حضروا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. وأما تأخير الصلاة عن وقت الصلاة فهذا محرم ولا يجوز، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وإذا كان المرء قادر على أن يصلي في المسجد ويسمع النداء فلا يجوز له أن يصلي في بيته ولا في مكتبه، وإنما يصلي في المسجد. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي من رخص أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى، يعني ذهب، قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم، يسمع الأذان. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال في رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، يعني النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ولو أنه لم يكن فيها إلا الرجال الذين تجب عليهم الصلاة لعاقبتهم بتحريقهم في النار والعياذ بالله. فصلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا من عذر.
يقول السائل: هل يجوز أداء المثنون في الصلاة
يقول هل يجوز إذا أتى المأموم والناس في الصلاة هل يدخل معهم أو يصلي النافلة؟ وأقول يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز للمسلم بعد إقامة الصلاة أن يدخل في نافلة حتى وإن كانت راتبة الفجر فيصليها بعد صلاة الفجر ولا يدخل بها والإمام قد شرع في الصلاة، كما يفعل بعض الأخوة من الحرص على راتبة الفجر جهلا منهم، إذا دخل والصلاة قد أقيمت أخذ يمينا أو شمالا وصلى ركعتين خفيفتين، هذا لا يجوز له لأن صلاته هذه غير صحيحة، صلاة لاغية لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام وأتيت بالتسبيح والذكر المستحب فآتي بالراتبة إن شئت أو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، ولا تصليها والإمام في الصلاة.
يقول السائل هل سيلتقي الأهل في الآخرة بعد الحساب والجزاء؟
مواقف يوم القيامة متعددة وفيها أهوال عظيمة، في المواقف كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وعندما يستقرون في الجنة يزور بعضهم بعضا أو يرفع بعضهم إلى بعض ليلتقوا جميعا، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما ينقص المحسن وإنما يرفع من دونه ليكون مع من هو أعلى منه فضل من الله وإحسان، يكون الأب مثلا له درجة عالية والأبناء دونه لكنهم مؤمنين ودخلوا الجنة، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يرفع الأبناء مع أبيهم ولا ينزل الأب عن منزلته ليكون مع أهله وذويه تحت، لا، وإنما يرفع الله جل وعلا النازل ليكون مع الأعلى، وإذا لم يكن هذا فالزيارة سائغة يزور بعضهم بعضا، لكن يزور الأدنى يزور الأعلى الأدنى، الأعلى يزور الأدنى لحكمة، فمثلا إذا كان الأعلى أعلى درجات يزور من دونه لأجل أولا هذا الزائر إذا رأى تفضيله على هؤلاء سر، والأدنون لا يرون تفضيله عليهم لأن ما في الجنة حزن ولا إساءة، كل مسرور بما هو فيه، ولو زار الأدنى الأعلى لدخل في نفسه شيء، إذا زاره في محل وقصور وحدائق أحسن مما عنده صار في نفسه شيء، استنقص ما أعطي، فمن حكمة الله جل وعلا أن يأذن للأعلى أن يزور الأدنى ولا يزور الأدنى الأعلى.
يقول السائل هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن آتي بأذكار الصباح والمساء؟
لكل مقام مقال، وقد يكون الشيء المفضول في وقته ومناسبته أفضل من الشيء الفاضل، وذلك كثير، فمثلا قول سبحان ربي الأعلى هذه في السجود، قول سبحان ربي سبحان ربي العظيم في الركوع. لو قلت أجعل بدل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى قرآن، أليس القرآن أفضل؟ يقول لا ما يجوز وإن كان القرآن أفضل. يقول مثلا يستحب، ورد أنه يستحب أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، أنا لا أذكر، لا أتي بهذه الأذكار، أقرأ قرآن، أليس القرآن أفضل؟ نقول بلى القرآن له فضل، لكن الأذكار الواردة يستحب للإنسان أن يأتي بها في أوقاتها، فقد يكون المفضول فاضلا في وقته، فيستحب للإنسان أن يأتي بأذكار الصباح والمساء في أوقاتها ثم يقرأ القرآن بعد هذا.
يقول السائل: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يرد على من يلقي عليه السلام؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وموته صلى الله عليه وسلم حق، وهو حي في قبر حياة برزخية، وليست حياة كحياة الدنيا ولا حياة كحياة الآخرة، لأن الإنسان تعرض له الدنيا والآخرة والبرزخ، بين الدنيا والآخرة حالة القبر، ولكل حياة، وكل حياة تختلف عن الحياة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام. فإذا سلم المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الله سلامه فإنه يبلغه إياه جل وعلا بما شاء.
يقول السائل: المسافر لو حرص على أداء صلاة الجماعة هل يعتبر ذلك من الغلو؟
لا يا أخي، ما يعتبر من الغلو وليس بواجب عليه، لكن لو فعل حسن، لو فعل، لو تحرى أن يصلي الجمعة وهو مسافر مثلا في الطريق، يرتب أنه يصلي الجمعة في مكان كذا على طريقه، فهذا حسن ويشكر عليه. وإن سار في طريقه وصلاها ظهرا مقصورة أجزاء صحيح، ولكن كلما اجتهد في العبادة وحرص على تأديتها على أكمل وجه فإن الله يثيب على ذلك. وقد جاء: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله جل وعلا فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدر عند الله جل وعلا، وإن كنت لا تبالي بالصلاة، صليتها في وقتها أو خارج وقتها مع الجماعة أو منفرد ولا تبالي، فهذا دليل على أنه لا قدر لك عند الله جل وعلا.
يقول السائل: هل ورد وعيد لمن ترك أكثر من 4 جمع متتالية؟
النهي عن ترك 3 جمع متتالية، وهذا إذا كان من غير عذر، أما إذا كان من عذر مريض أو مسافر أو خائف أو نحو ذلك فهذا معذور ولا يصدق عليه الوعيد إن شاء الله. يقول: أرغب في طلب العلم ولكن أبي يمنعني من ذلك ويريد أن أعمل معه، وأقول يحسن إقناعه أو الشفاعة إليه بمن بمن يقبل منه ونحو ذلك، لأن طلب العلم خير لك وله وسعادة لك وله إذا صحت النية. وقد جاء أن والد حامل القرآن يكسى يوم القيامة حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقول الوالدان يا ربنا بما كسيتنا هذا، كأنهم يحتقرون أنفسهم عن هذه الكسوة، فيقول الله جل وعلا لهما بإقرائكما لولدكما القرآن. فالوالدان لهما ثواب بقراءة الولد القرآن، فما بالك بثواب القارئ نفسه، فهو عظيم. وعليك أخي أن تقنعه، فإذا اقتنع فالحمد لله، وإلا فلو عصيته في مثل هذا، لأنه ما دام يمنعك عن طاعة وهو ليس في حاجة ماسة إليك في بدنه أو شيء من هذا، فأقنعه واشتغل بطلب العلم بشرط أن يكون عندك غنى تقدر أن تنفق على نفسك منه ولا تحتاج إلى أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.